أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردوي عن أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وآله قال لي: اشهدي إن عليا وصي وإنه ولي في الدنيا والآخرة وإنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام اليوم في صفحة 266 حيث كان الكلام في عقيدتنا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا مجموعة من المسائل ودفع بعض الإيرادات في هذا المقام. يقرأ مصنف في عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. هذا البحث من الأبحاث الواضحة والمهمة كذلك، وعلى طريقتنا نقرأ المث مع بعض التعليق قبل الشعر. قال: عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم: نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق بلا شك. هذا من إيمانات من إيمانياتنا وقطعياتنا، ومن الأمور التي يجب على كل مؤمن الاعتقاد بها، بأن جميع الأنبياء على حق. حينما قال على الإجمال، يعني مقصودة مو على أنه يعني اعتقد أنهم في الجملة على حق، يعني يمكن أنه يكون على حق، استغفر الله، لا، مقصودة بالنؤمن على الإجمال يعني ما لسنا نحن مطالبين بكل ما جاءوا به من حق. نعم، نؤمن بأنهم على حق وكفى. أما لابد أن أعرف جميع ما هم قالوا أنه على حق، لا، ليس من هذه، ليس هو من الضروريات. وهذه المسألة أهم من المسائل التي تكشف عن عصمتهم وطهارتهم بلا شك ولا ريب، لأن المعصوم المنزه يا لا يخطأ ولا يشتبه بلا شك ولا ريب. ومن هنا تجد بأن جميع الأنبياء لا يقع بينهم خلاف ولا اختلاف، ولا اختلاف في الآراء أو تعارض واحد يرد على الآخر. هذا من شأن الإنسان الناقص، نعم ينطبق على علمائنا، وهذا مو قدحا، هذا هو شأن الإنسان، الإنسان غير الكامل، يعني بعبارة أخرى الذي لم يصل لمرحلة العصمة وغير ذلك. في النتيجة هو مهما وصل من عين تجده بأنه يرد آراء العلماء الآخرين والذين هم في صفه وأنداد له، كذلك تجد أن العلماء الآخرين ماذا يردون عليه، ولا إشكال ذلك، هذا حوار علمي، وخصوصا إذا كان مبني على الأسس العلمية وحوار هادف يثمر أساسا ويطور في الحركة العلمية، وهذا مطلوب بلا شك ولا ريب. ولكن نقول هكذا بأن هذا لا يمكن أن ننقل ونسحب هذا الصبع الأمان على الأنبياء وعلى الأمة سلام الله عليهم. من هنا الذين لا يقفون على هذه الحقيقة، وهي حقيقة أنهم معصومون مطهرون لا يقع فيهم وعندهم الاشتباه والخطأ وغير ذلك، لا في الجانب العلمي ولا في الجانب العملي، لا أمانة وقت هذا عندني. إذن نحن لا نشك ولا نرتاب في عصمتهم. ومن هنا الذي لا يقف على هذه الحقيقة ممكن أن يتصور بأن هناك معارضة واختلاف بين الأنبياء أو حتى بين الأمة سلام الله عليهم، كما يقول أن فلان الإمام خالف الفلان أو كذا، حتى في الرؤية العامة موجود هذا المعنى. لكن نحن بحمد الله الذي نؤمن بعصمتهم وإمامتهم لا نقبل هذا جملة ولا جملة وتفصيلا. وعليه تظهر هذه الكلمة المنسوبة والمعروفة عن السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية حينما قال: لو اجتمع الأنبياء على صعيد واحد، ففرضنا كل الأنبياء من آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أوصيائهم كذلك، لو اجتمع الأنبياء في صعيد واحد في مكان واحد في زمان واحد لما اختلفوا فيما بينهم. لماذا؟ لأن الكل يقول هو الله، هو لا يقول ماذا أنا وأنا وأنا وغير ذلك، الحقيقة واحدة عندهم واضحة مطلقة إلى غير ذلك. إذن نحن نؤمن بعصمتهم وطهارتهم. قال: وأما إنكار نبوتهم هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي هو مبني على السلب من جهة. وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندق، يعني تنكر نبي أو تسبه أو تستهزأ به هذا كفر وزندق بلا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. هذا المقام هنا يذكر دليل بأنه بلا شك استلزام إنكار نبوتهم لإنكار نبينا واضح، لأنه النبي الذي أخبر عن هؤلاء الأنبياء وصدقهم وأمر نبي الاعتقاد بطهارتهم وعصمتهم فضلا عن وجودهم وكونهم أنبياء إلى غير ذلك. فإذا أنا أنكرت هذا المعنى هذا يعني مؤدى ماذا؟ إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا أني ما صدقته ما أمنت به إلى غير ذلك، لأنه أخبر عنهم وصدقهم كما أشرنا. ومن هنا من اعتقد بالملازمة، يعني توجد هناك ملازمة من التفت إليها، وهي أن من أنكر نبوة أحد منهم أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجد ملازمة من التفت إلى هذه الملازمة وأصر أن وقال أن أنكر نبوة هؤلاء، وبالتالي ماذا سوف يؤدي؟ إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا أشكال ولا ريب ماذا؟ كفر وزندق وخروج عن الملة. نعم الذي لا يلتفت يعني ما صدقنا هؤلاء أنبياء أنكر نبوته، ولكن ما يعتقد بأن هناك ملازمة، يعني يبقى هو يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقول أنا لا أؤمن بنبوة فلان النبي وفلان النبي. لاحظ، فإذا ما اعتقد بالملازمة أو لم يلتفت إلى الملازمة هذا لا يخرج عن كونه مؤمن، يبقى مؤمن ومصدق بالنبي. نعم هو ما التفت إلى الملازمة، لاحظ لا نخرج عن الدين ونكثره والعياذ بالله. وهذا مثل لما قام يقول مثلا لما إنسان ينكر مثلا بعض فتاوى العلماء مثلا، أو لا يقبل بعض فتاوى العلماء، أو يخالف مخالفة قطعية لفتاوى العلماء، وهو مو مقصود من خالف أو أنكر هذه الفتوى أو هذا الحكم أنه وين ينكر نبوة النبي، لا نعم هو غير لا يطبق مثلا، هو عاصم فرضا، هو كذا ما يقبل فتوى هذا العالم، لا يعني أنه وين أنكر نبوة النبي ولا غير ذلك. هذا مطلب. قال بعد ذلك نطبق هذا المتن لأنه هذا الشرح في ذاك المتن يعني مناسبة. قال أما استلزام إنكار نبوتهم لإنكار نبينا فواضح. لاحظ أما استلزام إنكار نبوتهم لإنكار نبينا فواضح، فإنه أخبر عن نبوتهم وصدقهم أن نبوتهم وصدقهم أو صدقهم، فإذا أنكرهم منكر يرجع إنكاره إلى إنكار أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وآله بنبوة من أنكره. لاحظ، فإذا أنكرهم منكر يرجع إنكاره لإنكار أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وآله بنبوة من أنكر، يعني النبي هو الذي قال هذا النبي، فأنت أنكرته فأنت كذبت النبي، وهو كفر وخروج عن الإسلام. بهذا القيد طبعا إن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، قال نعم أنا أنكر هذا وأدري أنها لازم كتكذيب النبي، قال نعم بلا شك هذا زنديق وكافر وخارج عن ملة الإسلام، وإلا فمجرد المخالفة الواقعية، يعني لا خالف هو قال ليس هذا نبي، ولكن ما التفت الملازمة كما قلنا، وإلا فمجرد المخالفة الواقعية لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب الكفر ولا تكذيب القرآن، كما أن مخالفة قول المفتي واقعا لا يجب ذلك، إذا تخالفت الفتاوى أو عملت على ضدها أو كذا هذا يعني أنك أنكرت القرآن وأنكرت النبي، نعم عاصي كذا مشتبه خاطب ساي سمي بما شئت، لما تقول هذا كافر لا والعياذ بالله. يقول هذا مضافا إلى أن إنكار نبوة من أنكره كفر في نفسه، لأنك أنت أنكرت ماذا؟ نبوة نبي، لأنه إنكار نبوة من ثبت نبوة بالمعجزات، يعني هذا الآن النبي ثبتت نبوة بالمعجزة فأنت أنكرته وهذا كفر في حد ذاته، كفرت بهذا النبي يعني لم تقبل معجزته، رغم أن المعجزة دليل عقلي يلزمك ماذا؟ بقبول نبوة هذا النبي، يعني أنت أصبحت متمرد يعني. نعم هذا اللي هو الإشكال أو هذا هو الرأي، لكن ربما يقال لا، هو هذا مو لما أنكر نبوة فرضا عيسى عليه السلام مثلا أو موسى عليه السلام، مو أنكر من جهة أن أنكر معجزته، لا، هو ما شاف المعجزة فرضا وهذا مر عليه دهور وعصور وغير ذلك، ومثلا إلا في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم قال إنه نبي، الرسول قال إنه نبي، وأنا حينما أنكرت ما ملتبت إلى الملازمة، فهذا لا يخرج عن يعني لا يؤدي به إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله. لاحظ كيف عبارته قال هذا مضافا إلى أن إنكار نبوة من أنكره يعني نبوة عيسى، فهو أنكر نبوة عيسى كفر في نفسه. لماذا كفر في نفسه؟ قال لأنه إنكار نبوة من ثبت نبوته بالمعجزات. يعني كأن أنت الآن في زمن نبي الله عيسى، ونبي الله عيسى أظهر المعجزة وأنت كفرت به، هذا كفر في نفسه بلا شك ولا ريب. إلا اللهم قال كموسى وعيسى على نبينا وعليه السلام، اللهم إلا أن يقال كاستثناء كخروج، قال إلا أن يقال إن نبوة غير نبينا يعني غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كموسى وعيسى وغيرهم، قال إن نبوة غير نبينا، إن نبوة غير نبينا بعد مرور الدهور والعصور لم تثبت لنا إلا بالقرآن، ما شفنا هذه المعجزة من طريق القرآن، قال لم تثبت لنا إلا بالقرآن الكريم وأخبار النبي صلى الله عليه وآله. ففهم من هنا إذا ما اعتقد ما التلت الملازمة حتى لو أنكر نبوة نبي الله موسى أو عيسى، فالنتيجة ليس كفرا في نفسه، النتيجة هو أنكر إخبار، وهذا الإخبار ما التلت أنه يكذب النبي والتالي يخرجوا عن الملة والدين. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة الأولى. قال نرجع إلى المثل مرة أخرى لأنه على المثل نمشي بعد ما في مطالبه. قال أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى، وسائر من ذكر القرآن، القرآن تقريبا ذكر 25 نبي، والروايات كثيرة ذكرت الأنبياء والأدعية كذلك، تجد في دعاء مثلا أم داود في الذي يقرأ في نصف من شهر رجب أسماء كثيرة من الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، أن هذا أؤمن بنبوة هذا أؤمن بنبوة هذا، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. فمن أنكر منهم ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص، لأنه لا يؤدي إلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إهني يقول في الشعر، يقول إنكار واحد منهم يستلزم إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، يقول هذا غير واضح، يعني شلون الملازم بأن لما أنكرت أن نبوة عيسى عليه السلام مثلا أو موسى عليه السلام هل هذا يؤدي لإنكار نبوة النبي؟ أحسن هذا هو غير واضح، لكن يوضح اللهم أن يقول نعم إنه إنكار بعثة نبي أو بعث نبي بعد ثبوت نبوته، هذا لما النبي وأنا أنكرت نبوته هذا يؤدي إلى إنكار الله في البعثة مطلقا، لما أنا أقول أن الله مثلا أقول هذا نبي مثلا من أنبياء وأنا أنكرت نبوته هذا ليس بنبي، هذا مؤدى له لازم وهو إنكار مطلق البعثة، يعني كأن الله ما بعث نبيا على الإطلاق، ومن ضمنهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يريد يوصل الملازمة لأنه يقول تقوله لا خب أنكر مورد واحد، يقول لا إنكار المورد ما له خصوصية، هذا الإنكار مبني على أنه أنكر النبوة أساسا لكن أنكر في هذا المورد، يعني كان يقول ما كان يريد يقول لا نبوة كالبراهمة مثلا، ولكن بين الآن يقول لا نبوة موجودة لا بعثة موجودة، الله لم يرسل الأنبياء، قال لا عيسى ليس بنبي موسى ليس بنبي، فهو أنكر أفراد أنكر موارد، فانسحب هذا الإنكار على من؟ على أصل البعث. أحسنتم، واضح. من هنا يستلزم بالضرورة إنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي كذلك أخبر بجميع الأنبياء وأمر بالإيمان بهم إلى غير ذلك. من هنا تجد القرآن يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واضح هذا المطلب؟ قال نحاول بعد نمشي في الأبحاث. أما أن إنكار واحد منهم مستلزم لإنكار نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فلما عرفته من أنه صلى الله عليه وآله أخبر بنبوته، النبي أخبر بنبوته هذا. وأما استلزام إنكار واحد منهم لإنكار الجميع فغير واضح، هذا فغير واضح. اللهم إلا أن يقال إن إنكار بعث نبي بعد ثبوت نبوته إنكار الله في البعث والإرسال مطلقا، إذ لا خصوصية لمورد الإنكار، فتدبر جيدا. اللهم إلا أن يقال إن إنكار بعث نبي بعد ثبوت نبوته، هذا نبي ثبت نبوته بنعجزة وأنت أنكرته، هذا ماذا لازمه؟ يقول إنكار الله في البعث والإرسال مطلقا، كانت تقول الله لم يرسل نبي. لماذا؟ قال إذ لا خصوصية لمورد الإنكار فتدبر جيدا. وكيف كان؟ فمقتضى إيماننا بالرسول الأعظم نبينا محمد صلى الله عليه وآله هو الإيمان بجميع الأنبياء الذين أخبر عنهم بالإجمال والتفصيل، هذا مضافا إلى أنه مقتضى حكم العقل بأنه تعالى بعث الأنبياء ورسل لهداية الناس ولم يكن زمان عصر وخالي عن الحجة الإلهية. أنت لما همس إنكار نبوة هذا كأنك تقول بأن في زمان أو عصر ما موجود أنبياء، والحال أن العقل والنقل يؤكدان أنه في كل زمان وعصر وين لابد من وجود نبي لكي تقام حجة الله، ولا يكون للناس على الله الحجة بل لله الحجة البالغة، هذا هم لازمه كذلك. من هنا قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واضح هذا المطلب؟ نرجع للمتن. قال وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم، وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبت أنهما محرفان، يعني الدراسات الآن في الكتب التوراة والإنجيل بأقسامهم وكذا وأجزاءهم بالدراسات العلمية فضلا عن تأكيد القرآن والروايات إنها محرفة وفيها ما لا يقبله عقل ولا ناقل، فيها إثبات التجسيم لله، فيها أخطاء فادحة، يعني ذكر أمور منزه عنها ساحة الأنبياء فضلا عن الله سبحانه وتعالى، اتهام الأنبياء بالفواحش والمنكرات، بل الإنجيل يؤكد أنه استجب الله مخترع الخمر ومشيع الخمر نبي الله عيسى، منهم هم يستخدمون حتى في الكنائس عندهم في سموها العشاء الرباني، ما أحب الليالي يسموها الليالي يسموها العشاء الرباني، يعني يقمص أجلكم الله الخبز، يعني استغفر الله الخبز في الخمر أجلكم الله ويأكله، ويقولون بأنه دماء العبد دماء المسيح سرت في عروقه وهذا موجب لغفران الذنوب والتقرب إلى الله. طبعا اتهام نبي الله عيسى واتهام كذا واتهام الأنبياء، ارجع للتوراة بعد أكثر فأكثر، التوراة أكثر فأكثر فيها نسبة الفواحش الأنبياء، نسبة كنسبة أن نبي الله داود فعل الفاحش بذات بعله نستجير بالله زوجة اللي هي رئيس القوات إلى غير ذلك والعياذ بالله من هذه الكلمات. أو مثلا أنه نبي الله أن الله سبحانه وتعالى تصارع مع يعقوب، صارت مصارعة بينه وبين يعقوب فانتصر نبي الله يعقوب على الله، لاحظ انتصر نبي الله انتصر نبي الله يعقوب على من؟ على الله، فقال له الله ارفع نفسك عني لا تفضحني أمام عبادي والعياذ بالله، هذا المنطق. فدليل بأن هذه المحرفة، نعم هو هنا يناقش بغض في دعوة أنها كلها محرفة، يقول لا ما نستطيع أن نقول كلها محرفة، بل نقول بأنها عليكم السلام ورحمة الله، بل نقول أنها ماذا؟ نعم أكثرها محرفة، لا إشكال في بعض المواطن، فيها مواطن لا تحريف فيها. ومن هنا وبعدين يذكر مطلب بأنه من أراد مثلا يراجع مثل هذه الأبحاث اللطيفة، كما هم ذكرنا بأنه كتاب الهدى لمصطفى للشيخ محمد جوال البلاغ رحمه الله، هذا العالم المجاهد ذكرنا عنه أنه كان مناقش لهؤلاء من اليهود والنصارى، هم الرحلة المدرسية لطيفة للكتاب من كتب القيمة، هم كتب أخرى موجودة هم ينقل كتاب
راعي سعادات الفاضل الشعراني رحمة الله تعالى علينا.
هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن لا أشكال ولا ريب بأنه هذه الكتب محرفة لعبت فيها أيدي، بل هناك دراسات خصوصا في علم المذاهب الأدبية يؤكد بأن هذه الكتب كتبت بعد رحيل النبي. مثلا بالنسبة للتوراة كتبت بعد رحيل نبي الله موسى، لم تكن هي الألواح التي أتى بها، بدلت وغيرت. بل أكثر من ذلك فنتجد في مواطن في التوراة بأنه موجود متى مات النبي عيسى والدفن وكذا، ما يناسب أنه في الكتاب مدفنة اسم مدفنة واسم وان مقبرته. فهذا دليل أنه كتب وين؟ بعد رحيله. الإنجيل كذلك لم يكتب بعد نبي الله عيسى إلا بعد 200 سنة تقريبا، طلع شوال هذا اللي هو سموه النبي بولس، هذا اللي كان يهودي متعصب ثم صار مسيحي ثم صار من الاتفراق كلش، هو اللي كتب الإنجيل لهم وصار الشخصية العظيمة إلى غير ذلك. وذي متى ويوحنا ولقوسة ولوقا إلى غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ هذا بعد ترجع لمادة المذاهب الأديان اللي تذكر مثل هذه الحقائق. نقرأ قال، نقرأ المتن ما كملنا. قال وكذلك يجب الإيمان بكتب، نعم احنا نؤمن بالكتب اللي أنزلها الله سبحانه، تؤمن بأنها كتب حق، نعم هذه الكتب اللي بأيديهم حتما محرفة لا يعتمد عليها. قال وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم، وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزلا بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما، قال أكثره أو كله من الأتباع والأشياع. قال لا إشكال ولا ريب في كون التوراة والإنجيل الموجودين محرفين كما يشهد له الاختلافات والاشتباهات والموهونات الموجودة فيه، الموهونات بالنسبة لإهانة الله وإهانة الأنبياء والأولياء. وعليك بما ألف في ذلك من المحققين، ومن أحسنه يعني ما ألف هو الهدى إلى دين المصطفى والرحلة المدرسية، أثران للعلامة آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي رحمه الله، اللي قلنا أتقن اللغة العبرية لتحقيق وقراءة كتبه ومناقشته. ولكن الكلام فيما ادعاه المصنف قدس سره من احتمال أن كله موضوع وهو مشكل، يقول كل موضوع لا، بإمكان دعوى العلم بوجود فقرات خصوصا لطيف بأنه سبحان الله رقم التزوير الذي والتحريف، إلا أن اسم النبي باللغة الإنجيل أو لغتهم موجود، حتى كثير من العلماء من خلال هذه الفقرة الموجودة رغم الآن محرر إلا هذه الفقرة باقية سبحان الله لم تحرر، كثير من علمائهم فضلا عن الناس العاديين وصلوا إلى هذه الحقيقة وأدركوا أن هذا الاسم المقصود بالنبي الذي بعده هو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا دخل الإسلام الكثير منهم من علمائهم وأصبحوا من علمائنا الكبار مثل الصادق المعروف اللي كان في النجف الأشرف في زمن سيد أبو الحسن الأصفهاني اللي عنده تفسير هم تفسير القرآن وعنده كتب وقيم دفاع عن الإسلام، الآن لا زال تجد بين فترة أخرى تسمع أنه مسيحي آمن يهودي مثلا دخل الإسلام وأفضل بعضهم علماء كبار إلى غير ذلك. قال ولكن الكلام فيما ادعاه المصنف قدس سره من احتمال أن كله موضوع وهو مشكل لإمكان دعوى العلم بوجود فقرات رحمكم الله سيدي لإمكان دعوى العلم بوجود فقرات من الإنجيل أو التوراة الأصليين، اللهم إلا أن يقال نعم لأنه صحيح، ولكن حيث لا تكون تلك الكلمات مشخصة فيهما، يعني لما قال كله يعني مقصوده ما أنكر أن فيه بعض الكلمات من التوراة الأصلية ولكن ما تشخصها أنت بهالخلط اللي صاير، لهذا اللحظ يتم كلام الماتر رحمة الله تعالى عليه. نعم ولكن حيث لا تكون تلك الكلمات مشخصة فيهما فلا حجية لها وإن كانت مأخوذة من الإنجيل أو التوراة الأصلية. هذا تمام الكلام وين؟ في عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب الآخر عقيدتنا في الإسلام. هذا كلام عام تقريبا واضح لديكم بأنه لا إشكال ولا ريب في عظمة الإسلام والتشريع الإسلامي، وأنا أكد فقط على نقطة ونطبق وإلا هذا المطلب واضح. تقول هكذا بأنه عظمة الدين تكشف عن من؟ يعني تكشف عن المرتبة العلمية لنبي ذلك الدين. مثلا نبي الله عيسى كتابه الإنجيل هو مرتبة العلمية، يعني بعبارة أخرى وجوده العلمي. إذا أردت أن ترجد النبي عيسى عليه السلام علما وأن تجده في إنجيله، إذا أردت أن تجد نبي الله موسى وأن تجده مرتبة العلمية في توراته، كذلك في زبور داود، في صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك. من هنا نجد بأن نحن كما سيأتي إن شاء الله بأن القرآن هو أعلى وأشرف، وهو المهيمن على كل الكتب، والذي فيه البشارة في المعارف الحق والأخلاق والقيم والجزائيات والقضائيات وإلى غير ذلك. فالقرآن الكريم هو المرتبة العلمية لمن؟ لوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا يقولون إذا أردت أن تجد القرآن متجسدا فهو ماذا؟ تجده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتعبير عائشة حينما سئلت عن أخلاق النبي قالت أطنب أو أوجز، قال لها أوجز، قالت إن خلقه القرآن، يعني حقيقته القرآن. فإذا أردت أن تجد القرآن متجسدا فتجده في النبي صلى الله عليه وسلم، في الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إذا أردت أن تريد أو تجد النبي مكتوبا علما مكتوبا لن تجده في القرآن الكريم. ومن هنا أنت إذا قبلت القرآن الكريم بالملازمة قبلت من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجوده سلام الله عليه، وجوده العلمي. باب التقريب، أنت لما مثلا عندك أستاذ مثلا محقق عالم جليل كبير فضربا آية الله وتعزه وتحترمه وحداك كتاب علمي ألفه هو، تعتز بهذا الكتاب ولا تعتز به؟ تعتز به، تقول هذا وجود العلمي، هذا علمه. فأنا حينما أقرأ كتابك كأنه أمامي، كأنه هذا هو نفسه يتكلم. من هنا القرآن عظيم الشأن، مرتبته جدا عالية، القرآن عظيم الشأن. هنا واقعا تجد اهتمام العلماء بالقرآن من قرجات قراءته تدبر فيه. المفروض الإنسان يوميا يقرأ القرآن، لا ينفصل عن القرآن صباحا مساء فورا عند كل فريضة في كل مناسبة يقرأ القرآن. كان يقرأ عن السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه وزكية، كان دائما القرآن عنده متى ما فرق قرأ. لاحظ بعض العلماء يقرأ كل في الشهر 3 ختمات، في الشهر يقرأ 3 ختمات. لاحظ علماء أجل لا يقرؤون كذا إلى غير ذلك. الاحتناء تجد حتى روايات تؤكد على هذا المعنى من اهتمام، كما إن شاء الله يأتينا في محله بس ما بالاستطراد صار. إذن لا إشكال ولا ريب في أهمية القرآن وعظمة القرآن. إذا عليه إذن لا إشكال ولا ريب في عظمة القرآن الكريم. ومن هنا يقول أن القرآن الكريم هو المرتبة العلمية والوجود العلمي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يكون دينه الذي مأخوذ من القرآن هو أكمل الأديان وأعظم الأديان وأشرف الأديان. نعم، احنا نقرأ المتن مباشرة، نقرأ الشرح، قلت لك هذا المطلب، بعده يستطرد في أبحاث أخرى. نعم، بينه يسترد أبحاث إلى غير ذلك. نقرأ نشوف المتن. قال: عقيدتنا في الإسلام، نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وهو الشريعة الإلهية الحق التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر. هذا القرآن جاء لهداية البشر كما سيأتي إن شاء الله، نترك في بحث القرآن لأنه راح إلى موضوع مستقل عرفنا. قال: وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور، لا تتغير ولا تتبدل، وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية. ولما كانت خاتمة الشرائع، رحمكم الله، ولا تترقب شريعة أخرى بعد ختمة الشرائع، ولا تترقب شريعة أخرى تصلح هذا البشر المنغمس في الظلم والفساد، فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. ارجع الى الشرح مرة واحدة نقرأ بعدين نكمل المتقال. ان جامعية الاسلام وأكمليتي واضحة لمن راجع القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، فإن احتويان الكليات الأساسية تقدر على بيان حاجات الناس في جميع أمورهم من الاعتقادات والأخلاقيات والسياسات والاجتماعيات والمعاملات والآداب والسنن وغيرها، بقول الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه: علينا بإلقاء الأصول عليكم بالتفريع، أن الواردة في بحث أصول الدين لا في الفروع، فضلا عن الفروع. كما مرت الإشارة لاعتراف فحول الفن الفلسفة بأكملية ما في الأصول الإسلامية، تجد بأن حتى الحكماء الكبار اعترفوا بعزم ما أتى به القرآن وأتت فيه كلمات الأمة المعصومين سلام الله عليهم، النبي والأمة سلام الله عليهم أجمعين، أتوا بمعارف لم يصل إليها إلا بعد 1000 سنة من القرون، كما يعني بعد 1000 سنة من رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد مثل ملا صدرة وغيره اكتشفوا كنوز معرفية في هذا القرآن الكريم اللي عجز عنه الفلاسفة اللي ما قبل النبي وإلى غير ذلك. قال: في مسائل التوحيد بحيث لم تبلغه العقول إلا بعد القرون العديدة، وهكذا الفقه وغيره. قال الفاضل الشعراني قدس سره: ليس فقه الإسلام ناقص، ما معنى فقه ناقص ولا عقيدة ناقصة؟ التقصير من عند المسلمين، عدم استفادتهم والتزود من هذا الزاد. قال الفاضل الشعراني قدس سره: ليس فقه الإسلام ناقصا، بل لنا كليات يمكن استخراج حكم المسائل المستحدثة منها في كل عصر وزمان، وهذا أمر رائج من زمان الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، ولعل مسائل تحرير العلامة تقرب من 40,000. تحرير العلامة كتاب تحرير المسائل أو تحرير الفقه عنده كاتب 40,000 مسألة، ومن استخرجها؟ وهي تستخرج من 2,000 أو 3,000 من المنصوصات، يعني من 2,000 رواية استخرج كم؟ 40,000 مسألة من 2,000 رواية، وإحنا بالحال إن كم إحنا معنا مئات آلاف من الروايات. شوف ذاك معاوية بن عمار سنويا كان يروح الحج مع الإمام الصادق أو يسأل الإمام سنويا عن أحكام الحج، فيقول: يا ابن رسول الله كلما سألتك أجبتني ما تنفذ. 40 سنة كان يحج وسنويا كان يسأل الإمام في أسئلة ويجيبه الإمام، فقال له: يا عمار، أم معاوية بن عمار، يا معاوية ومن الثقات الأجلاء اللي تقريبا أكثر روايات الحج واردة عن طريقه، إذا تراجع 4 مجلدات في كتاب الحج في الوسائل، هذا الثقة الجليل رحمة الله تعالى عليه. على كل حال تجد بأن قاله الإمام، قال: بيت يحج الله من آدم إلى يومنا هذا تنفذ مسائله. لاحظ. قال: وأيضا الأخلاق الإسلامية، هذا من جهة العقيدة، من جهة الفروع. تعرف الأخلاق قيم القرآن، أخلاق القرآن قيم لم تأتي إلا من القرآن الكريم. وأيضا الأخلاق الإسلامية فاق الأخلاق اليونانية، طبعا اليونان أتباع الأنبياء السابقين كتبوا وفي الأخلاق رسائل في الأخلاق أيضا، ولكن عندما نقرأ ما جاء به القرآن نسبة كبيرة جدا والبون شازع مما أتى به القرآن الكريم. القرآن أتى بمسلك الحب الإلهي الذي يرفع ويدفع المعاصي رفعا ودفعا، غير مسلك الغايات، غير مسلك الغاية الأخروية والغاية الدنيوية في مسالك الأخلاق، بعد هذا بحث في مبحث الأخلاق. وأيضا الأخلاق الإسلامية فاق الأخلاق اليونانية وغيره، لأنه مضافا إلى كونه مبينا للوظائف الاجتماعية والفردية والتخلق بالأخلاق الحسنة والاعتدال فيها، يوجه الإنسان نحو الغاية القصوى وهو القرب إلى الله تعالى. وبالجملة كلما زاد عمر الإسلام ازداد نورا وظهورا، ومن نظر في محتوى القرآن والأصول الإسلامية الروايات الواصلة من طريق أهل البيت عليهم السلام اعترف بعظمته وخضع في ساحته، إلا أن يكون ماذا؟ معاندا، إذ ليس مكتب الإسلام، مكتب يعني دين الإسلام أو مذهب الإسلام سموه عادة، هذه كلمة فارسية المكتب، إذ ليس مكتب من المكاتب بمثل مكتب الإسلام في الغنى والاحتواء لجميع ما يحتاج الناس إليه وفي الأقومية والإتقان. هذه حقيقة واضحة بل ضرورية لكل من اطلع على محتوى الإسلام، ولإرشاد الناس إلى هذه الحقيقة وردت الآثار والروايات الكثيرة المتواترة، ومن جملتها ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الحسن موسى عليه السلام حديثا وفيه قال: قال سماعته فقلت: أصلحك الله، أتى رسول الله صلى الله عليه أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده. قال: نعم. قال الإمام: يعني كان لا يقول أتى بما يحتاجون الناس في وقته فقط، كان قال لا، قال الإمام نعم وما يحتاجون إليه ليوم القيامة. فقلت فضاع من ذلك شيء؟ فقال لا، هو عند أهله، ما يضيع، هو عند أهله، من استبع أهله وصل وسعود. فالإسلام هو الدين الجامع الذي يقدر لرفع احتياج الناس وإدارة الأمور وسوق الناس نحو سعادتهم الدنيوية والأخروية. سنأتي إن شاء الله، وستأتي إن شاء الله حاكمية هذا الدين على جميع أقطار الأرض بظهور ولي الله الأعظم مولانا المهدي الحجة بن الحسن أرواحنا فداء. ولعل نظر المصنف في قوله فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه هو مقصود ذلك، فتلبر جيد، يعني مقصود أنه ظهور الإمام حجة سلام الله يظهره على الدين كله. نرجع إلى المات الآن، نتكلم كلام عن المشكلة وين تصير في المسلمين وليس في الإسلام. لو أن المسلمين طبقوا قوانين الله على مستوى الفرع، على مستوى المجتمع، على مستوى السياسة، على إدارة الدولة، أكلوا من فوق أرجلهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولكن تقصير في القوانين يؤدي إلى هذا. تشوف الآن المسلمين أو العالم الإسلامي ما يطبق ترى نسبة يمكن 10% من أحكام الدين، لكن تجد أثر السعادة فيه قياسا مع الأقوام الأخرى. شوف مظاهر مثلا مهما يكون مظاهر التمسك الأسري والأخلاقي ونوعا ما والقيمي وكذا، اللي الغرب ينبهر من مثل هذه الأمور، فكيف لو كان يطبق بنسبة أعلى 50% فرضا 60-70-80، تجد بعد أعلى وأعلى. قال ولو طبقت، هذا استدفاع للمت، ولو طبقت الشريعة الإسلامية، ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر وتمت السعادة لهم وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل، ولانقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين، ولانمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود. وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من قرون من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا المسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي والذي جرى على المسلمين هذا التأخر المشين، بل بالعكس إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تلك سنة الله في خلقه إنه لا يفلح المجرمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكيف ينتظر من الدين أو ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدتها وهو عندها حبر على ورق، بس على تعبير إسلام بالجنسية كتبوا، يعني لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه من الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأشباهها من أول أسس دين الإسلام. والمسلمون قد ودعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن، وكلما تقدم بهم الزمان وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا ويتطاحنون على الخيال ويكفر بعضهم بعضا بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم، فانشقلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمع بأمثال النزاع في خلق القرآن والقول بالوعيد والرجعة وأن الجنة والنار مخلوقتان أو سيخلقان. طبعا هذا فيه تسامح، لأن هذه أسس معرفية، نعم ما يكون فيها أفراط أو تفريط أو العلاج في الغير وسائل العلمية، نعم بآلة العلمية ينبغي ذلك، وهي وإن دلت على شيء فإنما تدل على ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم بالخناق وكفر بعضهم بعضا، وهي وإن دلت على شيء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم إلى حيث الهلاك والفناء. إلى حيث الهلاك والفناء، وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شلهم الجهل والضلال، وانشغلوا بالتوافه والقشور وبالأتعاب والخرافات والأوهام وبالحروب والمجادلات والمباهات، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام أو المنتسبة للإسلام، وهي في غفلتها، شوف الاستعمار ماذا فعل ولا يومنا هذا، وهي في غفلتها وغفتها فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة، ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا سبيل الآن، قل كيف يخرج من هذا؟ قال ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم، وينهضوا لتهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة، ليمحوا الظلم والجور من بينهم، وذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الضامة العظمى. ولا بد بعد ذلك أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كما وعدهم الله تعالى ورسوله، وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان، ولا رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدونه، ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما علق فيه من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات، وينقذ البشر ويمجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية، عجل الله فرج وسهل مخرج. هذا تمام الكلامين في عقيدتنا في الإسلام. أنا اليوم خدنا مو بشوية صفحة، إن شاء الله قلنا نرخل في عقيدتنا في مشرع الإسلام، وهذا من الأبحاث الطويلة والمهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.